وقفنا في فيما سبق في الكلام على عدة مباحث تتعلق بتقسيم الخبر من ناحية قبوله ورده. فتكلمنا عن الخبر المقبول وقلنا أنه ينقسم إلى صحيح وحسن، ينقسم إلى قسمين صحيح وحسن. تكلمنا على الحديث الصحيح وقلنا أن العلماء قد عرفوه بتعريفات من أدقها وأشملها وأوعبها هذا التعريف، ألا وهو الحديث هو ما اتصل ثنله بنقل العدل الضابط عن مثله إلى منتهاه من غير شذوذ ولا علة. وقلنا أن الحديث قد اشتمل على عدة شروط ينبغي أن تتوفر في الحديث الصحيح. أولاها اتصال السند، اتصال السند، وهذا يشعرنا أنه لا بد من وجود سند، وإلا إذ لم يكن عندنا سند فكيف يتسنى لنا الحكم على هذا المتن بصحة أو بضعف؟ فحكمنا عليه يكون بناء على سند، يبقى لابد أن يكون مسند، يبقى ما اتصل سند. ماذا يعني اتصال السند؟ أن يكون كل راوي سمع من شيخه هذا المتن، ما اتصل سند بنقل العدل الضابط. تكلمنا عن العدالة بما يغني عن إعادته الآن، وتكلمنا أيضا على الضبط عن مثله إلى منتهى، هذا هو الشرط الثالث، لا بد أن يكون كل راوي في نفسه عدل وضابط، وأن يكون سمع هذا المتن من شيخه، فلا بد أن يكون هذا السند متصل كالسلسلة في مسألة السماع، لأنه إذا فقدت هذه الواسطة ألا وهي واسطة السماع فحينئذ يحكم عليه بالانقطاع، ومن ثم لا يكون متصلا. يبقى ما اتصل سند الشرط الأول بنقل العدل الضابط، الشرط الثاني عن مثله إلى منتهاه، هذا هو الشرط الثالث. الشرط الرابع وألا يكون شاذا، الشرط الرابع. الشرط الخامس ولا معلا. تكلمنا بإيجاز شديد تعريف الشاذ، وتكلمنا أيضا بإيجاز شديد على تعريف الحديث المعل، وإلا فإنه سيأتي تعريف كل واحد من هذين التعريفين بما فيه استفاضة في مقام آخر وهو الحديث المردود. هناك عدة مباحث تتعلق بهذا الأمر، ألا وهي أنه قد ورد في اصطلاحات المحدثين أو اصطلاحات العلماء بعض الاصطلاحات، فنحن نذكرها ونفرق بين كل واحد منها. فمثلا نرى أحيانا بعض العلماء يقولون هذا حديث صحيح، فإذا نقل عنهم هذا فماذا يعني هذا في عرفهم؟ يعني توفر هذه الشروط الخمس في هذا المتن أو في هذا الحديث، واضح؟ طيب إذا قالوا هذا حديث صحيح الإسناد، يبقى العبارة الأولى قالوا هذا حديث صحيح فقط، العبارة الثانية قالوا هذا حديث صحيح الإسناد، فماذا يعنون بذلك؟ يعنون بذلك أن الحديث قد توفرت فيه ثلاث شروط وكلها تتكلم عن السند دون المتن، فقولهم هذا صحيح الإسناد أو إسناد صحيح معنى أنه توفر فيه ثلاثة شروط: الشرط الأول اتصال السند، الشرط الثاني عدالة رواته وضبطهم، الشرط الثالث عن مثله إلى منتهى. طب هل تناول مسألة الشذوذ؟ لا. هل تناول مسألة العلة؟ لا. واضح الفرق؟ فهم؟ وضح لنا. أعد. أخطاء. من يصوره؟ تفضل.
قيل أن الحديث صحيح
وعن مثله إلى منتهى. طيب أحسنت، جزاكم الله خيرا. يبقى فرقنا الآن بين قول العلماء هذا حديث صحيح وبين قولهم هذا حديث صحيح الإسناد أو سنده صحيح، العبارتين بمعنى واحد. طيب أحيانا أيضا يقولون هذا حديث رجاله ثقات، هذا حديث رجاله ثقات، معنى هذا أنه قد توفر فيه شرطان من شروط الصحة، ألا وهي عدالة الرواة وضبطهم، عدالة الرواة وضبطهم، لكن افتقد إلى اتصال السند، وافتقد أيضا في الكلام على المتن إلى الشذوذ وإلى العلة. يبقى فرق بين قولهم هذا حديث صحيح وبين قولهم هذا حديث صحيح الإسناد وبين قولهم هذا حديث رجاله ثقات، هنا تكلم على عدالة الرواة وضبطهم ولم يتكلم على اتصال السند ولم يتكلم على الشذوذ ولا على العلة. واضح؟ أيضا يقولون هذا حديث رجاله رجال الصحيح، وهذا الاصطلاح لا يلزم من كون رجاله أي رجال إسناده من رجال الصحيح أن يكون الحديث الوارد به صحيح لاحتمال الشذوذ والاحتمال العلة والاحتمال انقطاع السند والاحتمال أيضا أن بعض الرواة متكلم فيه. نقف هنا وقفة. الإمام البخاري رحمه الله تعالى أحيانا يذكر بعض رجال في أسانيد كتابه، فنذهب ننظر في ترجمة هذا الراوي نجد أن هذا الراوي متكلم فيه أي غمد فيه العلماء بالضعف، ولنضرب لذلك مثالا. هناك راوي اسمه إسماعيل ابن أبي أويس، إسماعيل ابن أبي أويس، هذا الراوي متكلم فيه مع كونه قد أخرج له البخاري رحمه الله تعالى، فهل إذا وجدناه في إسناد نحكم على هذا الإسناد بالصحة ولا نحكم عليه بالضعف؟ رأينا أن الإمام البخاري قد انتقى أحاديث هذا الراوي ومن ثم أخرج له في الصحيح. واضح؟ فإذا كانت روايته داخل صحيح الإمام البخاري كانت روايته مقبولة، وإذا كانت روايته خارج الصحيح كانت روايته مردودة. لماذا هذا التفريق؟ لأجل انتقاء الإمام البخاري لمرويات هذا الراوي. كلام واضح ولا فيه إشكالية؟ شباب؟ أخوات؟ أعيد مرة ثانية؟ ركزوا. ليس معنى قول العلماء هذا حديث رجاله رجال الصحيح، لا يستلزم من هذه العبارة أن يكون السند صحيح أو المتن صحيح. لماذا؟ لاحتمال وجود العلة في المتن أو السند أو في المتن والسند، والاحتمال الشذوذ. قلنا الشذوذ مخالفة المقبول لمن هو أولى منه، أو على بعض تعريف بعض أهل العلم مخالفة الثقة لمن هو أوثق منه. وأحيانا يكون بعض الرواة متكلم فيه، أي مغموز فيه من قبل العلماء بالضعف، فبعض الرواة داخل الصحيح من هذا القبيل. من هؤلاء الرواة إسماعيل ابن أبي أويس، مع كونه مغموز في روايته والعلماء تكلموا فيه، إلا أن الإمام البخاري رحمه الله تعالى قد أخرج له في الصحيح، فأجاب عن هذا الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في كتابه هدي الساري بأن الإمام البخاري قد انتقى أحاديث هذا الراوي إسماعيل ابن أبي أويس، فما تثبت منها أوردها داخل الصحيح، وما لم يتثبت تركها. فهذا الراوي متكلم فيه، فروايته مقبولة داخل الصحيح، وخارج الصحيح روايته مردودة. واضح الكلام؟ في أي إشكالية؟ نعم؟ هنتكلم على هذه الجزئية، لكن نتكلم على الإطلاق. نعم. احنا مش عايزين نخش التفاصيل بقى، هل هو رتبته ثقة؟ هل هو رتبته صدوق؟ هل صدوق وهم؟ احنا ندخل في هذه التفاصيل، احنا الآن نتكلم في كلام مجمل. الكلام المجمل، إذا جاءك عالم من العلماء وقال لك على إسناد ما هذا رجاله رجال الصحيح، هل يعني هذا صحة الحديث؟ لا يستلزم من ذلك صحة الحديث. واضح؟ هناك بقى في تفاصيل أخرى في الكلام على الراوي وما شابه ذلك ليس محلها الآن، لكن لزمنا الآن التفريق بين هذه الإصطلاحات التي يذكرها العلماء في كتبهم. واضح؟ أيضا من إصطلاحات العلماء يقولون أصح شيء في الباب كذا، أو هذا حديث، هذا الحديث أصح شيء ورد في الباب، وهذا يكثر في كتاب سنن الترمذي. فهل يعني هذا بقولهم هذا حديث أو هذا الحديث أصح شيء ورد في الباب، هل يعني هذا أنه حديث صحيح؟ لا يعني هذا أيضا أنه حديث صحيح، فقد يكون مرادهم أنه أي أصح شيء جاء في الباب وما دونه أضعف منه، يعني هذا الضعيف لكن ضعفه بسيط أو قليل، وما دونه أشد ضعفا منه. واضح؟ مفهوم يا شباب؟ هذه بعضا من اصطلاحات العلماء التي يذكرونها، وبينا الفارق بين كل واحد منها. ننتقل إلى جزئية أخرى، ألا وهي أصح الأسانيد. وما أول شيء صنف في الصحيح المجرد؟ أحيانا العلماء يطلقون على بعض الأسانيد أصح الأسانيد، وأحيانا يطلقون على بعض الأسانيد أضعف الأسانيد. من الأسانيد الصحيحة رواية الزهري عن سالم عن أبيه، وأبو سالم عبد الله بن عمر. ومنها أيضا مالك عن نافع عن ابن عمر يطلق عليه سلسلة الذهب. ومنها أيضا محمد بن سيرين عن عبيد السلماني عن علي بن أبي طالب. ومنها الأعمش عن إبراهيم النخعي عن علقمة بن قيس عن ابن مسعود. لا تكتبوا هذه الأشياء، هذه موجودة في الكتاب. لكن أود التنبيه أنه وإن قال العلماء وإن قال العلماء أن هذه الأسانيد أصح شيء في الباب، لكن لابد لنا فيها من نظر، لابد لنا فيها من نظر. فقد يكون هناك إسناد من هذه الأسانيد التي يطلق عليها العلماء أنها أصح الأسانيد، لكن من يرويها، يعني أي ما قبل هذه السلسلة، راو ضعيف، فحينئذ لا تقبل. واضح؟ وهناك أيضا بعض الروايات المتكلم فيها كرواية عمرو بن سعيد عن أبيه عن جده، فبعض العلماء يقبلونها مطلقا وبعض العلماء يردونها مطلقا، ولكن هناك تفصيل فيها على ما أورده الإمام أحمد رحمه الله تعالى، فقال في روايته عن عمرو بن سعيد عن أبيه عن جده: إن العلماء إذا أرادوا أن يقبلوها قبلوها، وإن أرادوا أن يردوها ردوها، وليس هذا عن هوى، إنما بمقابلة هذه المرويات على مرويات الثقات، فإذا وافقت قبلوها وإذا خالفت ردوها، أو بمقابلتها على عموم الشريعة. واضح؟ أول شيء صنف في الصحيح المجرد وصحيح الإمام البخاري ثم صحيح الإمام مسلم، واضح؟ وهناك شرط للإمام البخاري لإيراد الأحاديث في صحيحه، وشرط للإمام مسلم لإيراد الأحاديث في صحيحه، فهذه الشروط لم ينص عليها لا البخاري ولا مسلم رحمهم الله، إنما استنبطها العلماء بالتتبع والاستقراء والنظر في كتبه، في كتابيهما وفي مروياتهما. أما شرط البخاري رحمه الله تعالى فهو اللقية والمعاصرة، اللقية والمعاصرة. ماذا يعني هذا؟ مثلا كلنا عاصر الشيخ الألباني أو الشيخ ابن باز أو الشيخ ابن عثيمين، صحيح أم لا؟ لكن هل واحد منا التقى بواحد منهم؟ حد منكم قابل الشيخ الألباني؟ هل أحد قابل ابن باز؟ هل أحد قابل ابن عثيمين؟ يبقى هنا اشتراط الإمام البخاري أن يكون كل راوي عاصر شيخه والتقى به ولو مرة واحدة. واضح؟ طيب، شرط الإمام مسلم المعاصرة مع إمكان اللقي، المعاصرة مع إمكان اللقي. طيب، ماذا يتضح من هذا؟ يتضح من هذا أن شرط الإمام البخاري أوثق وأتقن وأشد من شرط الإمام مسلم. واضح؟ وفي كلام طويل وكثير للعلماء على هذه المسألة، لكن ليس محله الآن هذا بإيجاز واختصار. ماشي إخوة؟ طيب، ننتقل إلى شيء آخر، ألا وهو هل استوعب البخاري ومسلم رحمهما الله في صحيحيهما كل الصحيح، أو بمعنى آخر هل التزم البخاري ومسلم إخراج الأحاديث الصحيحة بأجمعها في كتابيهما، ولا هناك أحاديث فاتت البخاري وأحاديث فاتت مسلم صحيحة؟ لم يلتزم البخاري ومسلم إخراج كل الصحيح في كتابيهما، فالبخاري قال ما أدخلت في كتاب الجامع إلا ما صح وتركت من الصحاح لحال الطول. البخاري لو جمع كل الصحيح في كتاب هيكون حجم الكتاب كبير مرة، لكنه اجتزأ على بعض الصحيح دون البعض الآخر لئلا يطول كتابه. واضح؟ كذلك قال مسلم رحمه الله ليس كل شيء عندي صحيح وضعته ها هنا، إنما وضعت ما أجمع عليه. هذا أفاد أيضا أن مسلم لم يورد كل الأحاديث الصحيحة التي صحت عنده في كتابه. واضح؟ طيب أين نجد بقية الصحيح؟ هناك بعض العلماء اشترط الصحة في كتابه كصحيح الإمام ابن خزيمة وصحيح الإمام ابن حبان ومستدرك الإمام الحاكم ومستخرج أبي عوانة ومستخرج أبي نعيم وغير هذه الكتب. نعم. لا، احنا قلنا الظاهر الصحيح، لكن هل معنى أن هذه الكتب التي ذكرت الصحة أن كل ما فيها صحيح كالبخاري ومسلم مثلا؟ لا، بل فيها الصحيح وفيها الحسن وفيها الضعيف أيضا. واضح؟ لكن كتابي البخاري ومسلم قد تلقتهما الأمة بالقبول. الإمام البخاري ومسلم الأمة تلقت كتاب البخاري وكتاب مسلم عبر هذه العصور والأزمان ونظرت فيهما، وكان بعض انتقادات طفيفة لبعض العلماء على بعض الأحاديث، لكن في الجملة الأمة تلقت كتاب البخاري وكتاب الإمام مسلم بالقبول. واضح؟ أما ما دون صحيحي البخاري ومسلم فلم يتلقى بالقبول، بل فيه الصحيح والحسن والضعيف. واضح؟ طيب هناك اصطلاح احيانا يطلقه العلماء الا وهو صحيح على شرط الشيخين او احدهما، كما فعل الامام الحاكم في مستدركه، فيأتي مثلا لحديث ويقول هذا صحيح على شرط الشيخان أو شرط أحدهما ولم يخرجا، فهل معنى هذا أن هذا الحديث يكون صحيح في نفسه؟ لا يستلزم هذا أيضا. لما؟ نجد أن الحافظ ابن حجر رحمه الله ذكر في كتاب النكت وتكلم على مسألة الشرط هذا، قال كسفيان ابن حسين عن الزهري فإنهما احتج بكل منهما على الانفراد، يعني سفيان ابن حسين من رجال الصحيحين، الزهري من رجال الصحيحين، لكن هل ورد في صحيح البخاري أو صحيح إمام مسلم رواية سفيان بن حسين عن الزهري؟ لا، لعلة. ما هي العلة؟ يذكرها الآن. قال، أعيد العبارة مرة أخرى، قال كسفيان بن حسين عن الزهري فإنهما أي البخاري ومسلم احتج بكل منهما على الانفراد ولم يحتج برواية سفيان بن حسين عن الزهري. لما؟ لأن سماعه من الزهري ضعيف. واضح الكلام؟ دون بقية مشايخه. فإذا وجد حديث من روايته عن الزهري يقال على شرط الصحيحين، لأنهما احتج بكل واحد منهما، بل لا يكون على شرطهما إلا إذا احتج بكل منهما على صورة الاجتماع. إذا قلنا إن سفيان بن حسين من رجال البخاري أو من غير مسلم، نكون صادقين ولا كاذبين؟ صادقين. لكن إذا جاءت رواية سفيان بن حسين عن الزهري، هل يصح لنا أن نقول هذا الإسناد على شرط البخاري ومسلم؟ لأن البخاري ومسلم أخرج لسفيان بن حسين وأخرج للزهري. يقال لا، لأن البخاري ومسلم لم يخرج رواية سفيان بن حسين عن الزهري، لأن في سماعه من الزهري ضعف. واضح؟ هذه الأشياء من قبيل العلل، ولا يلتفت إليها، أو لا يلتفت إليها كثير من الناس، بل كثير من المحققين. نرى أحيانا الكتب تخرج يقول هذا إسناد صحيح، أو نجد مثلا بعض العلماء يصحح حديث وآخر يضعفه. طب لماذا صحح هذا العالم هذا الحديث ولماذا ضعفه؟ لمثل هذه الأشياء. أحيانا يأتي العالم فيحكم على ظاهر الإسناد، يقول هذا إسناد رجاله ثقات، يبقى اقتصر على شروط بعض شروط الصحة دون البعض الآخر. واضح؟ وهناك عالم ينظر ويدقق، يبحث ويفتش عن العلة. من العلل هذه، مثل هذه الأشياء من العلل، كرواية سفيان بن حسين عن الزهري. الرجل في نفسه ثقة، وهذا الرجل في نفسه ثقة، لكن روايته عن شيخه فيها ضعف من أجل سماعه منه. يبقى هنا تأتي مثل هذه الأشياء لتبين لنا عن مسألة العلل ومدى اهتمام العلماء بها، وأن علم العلل علم عظيم لا يعرفه إلا الجهابذة من العلماء، لا يعرفه كل أحد. واضح؟ لذلك ينبغي علينا، أو ينبغي على كل طالب علم للحديث، أن يهتم بمسألة العلل، لا يكن اهتمامه اهتماما سطحيا ظاهرا قاصرا على ظاهر السند فحسب، بل لابد له أن يغوص في أغوار السند وفي أغوار المتن معا، حتى يصل في نهاية بحثه إلى حكم شامل على هذا الحديث أو على هذا المتن الذي يريد أن يبحث عنه. واضح؟ واضح يا أخوة؟ في أي شيء مش واضح؟ ها؟ طيب، أحيانا يقولون هذا حديث متفق عليه، ما مرادهم بمتفق عليه؟ إذا قال علماء الحديث عن حديث هذا حديث متفق عليه، يطلقون ذلك ويعنون به اتفاق البخاري ومسلم. هذا الكلام مجمل، لكن إن أردت أن تنظره في الكتاب انظره، يعني هذا الكلام أنا أخطأته اختصار، لا يعني لا أثير بترتيب الكتاب. واضح؟ في بعض الزيادات أنا أختصر الكلام أوجزه، لو في فايدة خارجية أضفه من أجل الإفهام. واضح؟ فحاول قدر استطاعتك أنك تفهم في الدرس، ما أنتش فاهم قل لي وقول لكل المحاضر عيد العبارة إلين ما تفهم بإذن الله. واضح؟ نعم؟ في البيت، في البيت راجع الدرس. واضح يا أخوة؟ فمراد العلماء بحديث متفق عليه أي اتفاق البخاري ومسلم، وليس اتفاق الأمة، وليس اتفاق الأمة. لكن يحصل معه اتفاق الأمة. لما؟ لأن الأمة قد تلقت كتابي البخاري ومسلم بالقبول. لكن كالصلاح يراد به ما اتفق عليه البخاري ومسلم. في بعض الأشياء أنا أترك لكم النظر إليها في الكتاب، كالكلام على مستدرك الحاكم والكلام على المستخرج ماشي وغير ذلك من الكتب. انظروا هذا الكتاب، وفي المرة القليلة بإذن الله أي شيء يشكل اعرضه حتى يعني نسير في الدرس شوية. قلنا أن الحديث الصحيح هو ما اتصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثله إلى منتهاه من غير شذوذ ولا علة. طيب، إلى كم قسم ينقسم الصحيح؟ ينقسم إلى قسمين: صحيح لذاته وصحيح لغيره. فالصحيح لذاته هو ما توفر فيه هذه الشروط الخمس التي ذكرها العلماء، فإن توفرت في حديث ما حكم عليه بالصحة لذاته. طيب، ما الحديث الصحيح لغيره؟ هو الحسن لذاته، وسيأتي تعريفه الآن إن شاء الله عز وجل. والحسن لذاته، فيأتي هذا حسن لذاته وهذا حسن لذاته، اجتمع فتقويا وارتقيا من الحسن بنفسيهما أو بانفراد كل واحد منهما إلى الصحة لغيرهما بالمجموع بمجموعهم. واضح؟ واضح يا إخوة؟ أعد. صحيح لذاته، ما المراد بذلك؟ توفر الشروط الخمسة فيه. طب ما المراد الصحيح لغيره؟ الحسن لذاته، مع الحسن لذاته جاءنا حديثان كل واحد في إسناده حسن لذاته، فوافق كل واحد منهما الآخر، ماذا يطلق عليه؟ يطلق عليه صحيح لغيره. طب لماذا لغيره؟ لأنه لم يقم بنفسه، إنما قام بغيره. طيب، ما الحديث الحسن؟ الحديث الحسن كما عرفه العلماء على اختلاف تعريفاته ومن أتقنها وأضبطها ما ذكره الحافظ ابن حجر في كتابه، أنه ما اتصل سنده بنقل العدل الضابط الذي خف ضبطه. يبقى الحديث الحسن هو نفس تعريف الحديث الصحيح، إلا أن الفارق بينهما أن الصحيح تم الضبط وأن الحسن خفيف الضبط. واضح؟ في أي إشكالية؟ فهم؟ كده ولا كده؟ يبقى الفارق بينهما أن الحسن ما خف ضبطه وأن الصحيح ما تم ضبطه. طب في شرط هنا هو مذكور في الصحيح، ألا وهو عن مثله إلى منتهى، فهل يستلزم من ذلك أيضا أن يكون الحديث الحسن عن مثله إلى منتهى؟ لا يستلزم، لا يستلزم. لماذا؟ لأنه قد يأتي إثنان ويكون كل رواة فيه ثقات، لكن راو واحد فقط خف ضبطه، فمن ثم يحكم عليه بأنه حديث، لأن حديثه حديث حسن. طب إذا كان كل الرواة، كل السلسلة خفيف الضبط، فماذا يحكم عليه أيضا؟ يحكم على حديثهم أنه حديث حسن أيضا، يبقى إذن عن مثل إلى مستواء ليس شرط في حديث الحسن، إنما هو شرط في الحديث الصحيح. قد يأتي راويان، قد يأتي راوي، قد يكون كل رواه خفيف الضبط، فحديثهم لا ينزل عن مرتبة الحسن، يقال عنه حديث حسن. طيب، الحديث الحسن ينقسم أيضا إلى قسمين، حسن لذاته وحسن لغيره. فالحسن لذاته هو من سبق عليه هذا التعريف، أي ما اتصل سنده بنقل العبد الضابط الذي خف ضبطه خال من الشذوذ وخال من العلة. طب ما الحديث الحسن لغيره؟ هو الضعيف مع الضعيف، لكن ضعف هذا ليس ضعفا شديدا وضعف هذا ليس ضعفا شديدا، فيجتمع فيجبر كل واحد منهما الآخر، فينتقل من الضعف بمفرديهما إلى الحسن بمجموعهما. فمن ثم يطلق عليهم العلماء أنه حسن لغيره. نعم، أنا أتكلم إذا كان هناك حديث صحيح وجاء حديث آخر حسن، حسن وصحيح، هو في الأصل جاء من طريق صحيح فهو صحيح عندنا، لكن إذا جاء حديث حسن وحديث حسن وكل واحد منهما في نفسه حسن فيقوي كل واحد منهما الآخر، فيكون حكمهما أنهما صحيح لغيره. يقال أن له شاهد، يقال أن له شاهد، يعني أنت الآن عندك إسناد صحيح أو حسن وجاءك نفس المتن من طريق آخر فيه راو ضعيف، ماذا يقال عن هذا؟ هذا سؤالك؟ لا، يقال عنه صحيح وله شاهد من حديث ضعيف، واضح؟ أو يقال ضعيف لكن صحيح بمجموع طرق أو صحيح لشواهده، واضح يا إخوة؟ نعم، أشبه لكم يا إخوة، ركزوا معي. عندنا واحد انكسرت رجله، قبل كسر رجله طبعا يمشي، فهذا الذي يمشي على رجليه ماذا يطلق عليه؟ يطلق عليه صحيح ولا سقيم؟ طب إذا جبرت أو كسرت رجله ماذا يقال عنه؟ سقيم ضعيف، طب هو لا يستطيع أن يمشي، فنأتي له بشيء يتكئ عليه، قد يكون عصا وقد يكون شخص فيتكئ عليه ويسير، فهذا الضعف ضعفه ليس ضعفا شديدا. هل يستوي هذا الرجل مع رجل طريح الفراش؟ طريح الفراش هذا ساقط، لا يستطيع، لا يستطيع أن يمشي مرة، واضح؟ يبقى لابد لنا من الحكم على الحديث الحسن لغيره أن يكون ضعفه ضعفا يسيرا، واضح؟ طيب، أحيانا يأتي الإمام الترمذي، طيب أين نجد الحديث الحسن؟ إحنا قلنا أن الحديث صحيح، قد نجد صحيح الإمام البخاري، قد نجد صحيح الإمام مسلم، قد نجد في غيرهما من الكتب، أين نجد الحديث الحسن؟ مظنة الحديث الحسن أي في أي كتب؟ سنن الإمام الترمذي اللي هو الجامع الصحيح للإمام الترمذي. طيب، نلتفت إلى شيء، الإمام الترمذي أحيانا يأتي ويطلق على عبارة ويقول مثلا هذا حديث حسن صحيح، ثمين يقول هذا حديث حسن صحيح، ننظر كده حسن صحيح، ده في فرق بين الحسن وفي فرق بين الصحيح، كيف يجمع بينهما الترمذي؟ فما مراد الترمذي رحمه الله بهذه العبارة أو بهذا الاصطلاح؟ العلماء قالوا شيء من اثنين، قد يكون مراد الترمذي رحمه الله أنه جاء من وجه حسن وجاء من وجه آخر صحيح، أي له إسنادان، إسناد صحيح وإسناد حسن، وقد يأتي ويكون حسن عند آخرين وصحيح عند آخرين. واضح؟ يبقى مراد الترمذي أن له إسنادان، إسناد صحيح وإسناد حسن، أو هو صحيح بإطلاق عند قوم وحسن بإطلاق عند قوم آخرين. واضح يا إخوة؟ في أي إشكالية غير واضحة؟ ها؟ أي استفسار؟ طيب أنا سأقف عند هذا الحد وسأتكلم بإذن الله عز وجل في الدرس القادم على الحديث المردود أو بعض أشياء تتعلق بالحديث المقبول من ناحية العمل به أو غير العمل به، ثم نتطرق بإذن الله عز وجل إلى الكلام على الحديث المردود. لكن قبل أن أغادر المكان في بعض الأشياء وردت يجب عنها الاتصال.